الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، وبنوه أن حلقة نوافذ اللي مش متابع، اللي بيشوفنا يقول لي ما بيشوفناش، أن هي كان يوم الأحد، لكن حصل تغيير من كم أسبوع كده، يبقى بتبقى يوم السبت الساعة 10 تماما كل أسبوع بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا الإخلاص في القول والفعل، سواء متحدثين، مستضيفين، ضيوف أو مستمعين، إنه ولي ذلك ومولاه. زي ما عودت حضراتكم دايما في نوافذ بناخد قضية جديدة في أي زاوية من زوايا الإسلام، نطل من خلالها مع الضيف اللي بيشرفني في هذه الحلقة على زوايا ربما تغيب عنا. وبنقول دايما ان احنا في التعامل مع الإسلام بشكل عام، احد مشاكلنا ان احنا حولناه الى حالة طقوس باردة. فكرة ان احنا نتوقف عند موضوع معين نتأمل فيه، أعتقد أنها بتعمل عملية إحياء وتحضير للنفس والنية، وتعيد النظر من جديد إلى هذه القضية، خصوصا إذا كانت قضية بنواجهها كل أسبوع وأنزل الله تبارك وتعالى باسمها، باسم هذه القضية، أو نقول هذه الصلاة سورة تسمى سورة الجمعة. على عظمة يوم الجمعة وما جاء فيه، وعلى عظمة ارتباط الأمة ويعني شرفها ومجدها بارتباطها بهذه الصلاة، تحديدا صلاة الجمعة ويوم الجمعة وعيد المسلمين الأسبوعي، إلا أن السورة التي نزلت في القرآن الكريم تتحدث وتحمل اسم سورة الجمعة وتتحدث عنها، أنا بستغرب الحقيقة أنها لم تأخذ آيات عديدة كبقية يعني كبعض السور، لكنها كانت تقريبا 12 آية فقط هي عدد الآيات، لكنها حملت مقاطع ومفاصل شديدة العظمة، ويعني حملت موضوعات غاية في الروعة. نتعرف يعني على هذه الأنوار وهذه الأسرار وهذه المكشفات القرآنية من ضيف العزيز الحبيب الأخ والصديق الداعية والباحث الكبير فضيلة الشيخ سعيد رمضان. مرحبا شيخ سعيد.
مرحبا حبيب.
منورنا.
الله يسعدك حبيبي الدنيا والآخرة.
عايز أبدأ بسؤال شغلني أنا شخصيا. الجمعة زي ما أنا قلت وزي ما المسلمين عارفين فضلها، ما هو فضلها؟
نعم.
وما أدراك ما فضل سورة الجمعة ويوم الجمعة وعظمتها، وتقريبا هذا ما تبقى من ارتباط المسلمين بفكرة الحشد أو المجموع أو الجماعة، بعيد عن الصلوات الخمسة اللي يتخلف، لكن الناس فيها حرص على التواجد في صلاة الجمعة لما لها من فضل ولما لها فريضة عظيمة جدا. ومع ذلك وإحنا بنقرأ في سورة الجمعة اللي هي موضوعنا في هذه الحلقة، ربنا يسددك ويوفقك في يعني في طرحك لما تحمل من موضوعات عظيمة، لفت نظر الحقيقة أن سورة اسمها سورة الجمعة، لكن الله تبارك وتعالى وجل في علاه وتقدست أسماؤه لم يبدأ يعني النداء الأخير لصلاة الجمعة في السورة التي تحمل اسم سورة الجمعة، جاء في أواخر السورة: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أنا كنت في منطق يعني بعض الناس يقول لك لا، طب ما السورة تبدأ بهذا النداء لأن هي بتوجه واسمها سورة الجمعة، فلماذا بدأت بالتسبيح؟ تفضل يا مولانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، لكل تسبيح جاء في القرآن الكريم وجهة من الوجهات. ولو نظرنا في هذه السورة المباركة لما صدرت بالتسبيح، ستجد أن بعد التسبيح مباشرة هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. خليني هقف معك حتى حتى شيخ سعيد عشان المشاهدين يستزيدوا من هذا النور يعني. حضرتك كنت بتقول لي قبل الهواء مباشرة إن في بعض الصور جاءت بألفاظ أو أفعال أو مصادر أو تصرفات اشتقاق التسبيح في أوائلها سبح يسبح سبحانه كتلفت عظيمة جدا. وهنا سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض. وبعدين الآية اللي بعدها مباشرة هذا الضمير العائد على المولى جل ثناؤه هو. هل في ارتباط؟
طبعا في ارتباط. سبحانه وتعالى المسبح الذي سبح الكون كله باسمه جل في علاه جعل لكل تسبيح في كل صورة من الصور غاية وهدفا. الهدف هنا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما وجه التسبيح في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو نظرت أخي الكريم وإخواني المشاهدين قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم انحصرت الرسالة في نسل يعقوب، سيدنا إبراهيم أنجب إسحاق وأنجب إسماعيل، وإسحاق أنجب يعقوب، وجاءت كل الأنبياء من هذا الفرع الإسحاقي اليعقوبي إلى عيسى عليه السلام، ولم يجئ من الفرع الإسماعيلي إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما سبح الكون أيضا لمجيء محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن اليهود لما خانوا الأمانة وبدلوا وحرفوا كان من المستحيل أن تستمر الرسالة فيهم، فلما عدل الله عز وجل وأخرج الرسالة منهم وجاءت محمد صلى الله عليه وسلم فرح الكون كله، لأن الأمر عاد إلى نصابه. فمن المستحيل أمة تخون، أمة تبدل، أمة تكتم بعض الكتاب وتظهر بعضه، أمة تؤمن بعض الكتاب وتكفر ببعضه، كما قال الله سبحانه وتعالى مستحيل تستمر فيها الرسالة. فلما نزعت منها هذه الأمانة سبح الكون حين عاد الأمر إلى نصابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح الكون وسبح لمجيء الحبيب صلى الله عليه وسلم.
النقطة دي جميلة قوي وتسعد كثير من يعني من المسلمين أو كل المسلمين
كثير من يسمعون.
أحد أهداف التسبيح كما تطرح حضرتك أن تبدأ سورة الجمعة بالتسبيح مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده الارتباط بين الآية الأولى والثانية هو الذي بعث في الأمين رسولا. هل من مشاهد التسبيح أن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حصلت حالة تغيرات في الكون للرسالة، زي ما الجن قالوا أن لمسنا السماء بعد مبعث النبي فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبة، باعتبار للسماوات تسبح لمجيء محمد صلى الله عليه وسلم أو للرسالة الجديدة الخاتمة يعني.
إنه إذان بهذا الدين الخاتم الذي ارتضاه الله عز وجل لنا والذي أتم الله عز وجل علينا به النعمة جل في علاه، حتى إنه سبحانه وتعالى وهو يصف نفسه بعد أن أعلن تسبيح الكون يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض جاء بأربعة صفات له: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. ولو نظرت في هذه الصفات الأربعة ستجد أنها مرتبطة بالصورة ارتباطا وثيقا. فالملك سبحانه وتعالى لأن الصورة ستتحدث في نهايتها عن الرزق، قل ما عند الله خير من الله يوم التجارة والله خير الرازقين، فهو الملك الذي يرزق ويمنع ويمنح سبحانه وتعالى. ثم الملك القدوس الذي تنزه مناسبة لما جاء في السورة من الله سبحانه وتعالى. العزيز حين جاءت مباهلة اليهود قل إن كنتم كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان كل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فلعزة الله الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، فإذا جاءه الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فهو عزيز لا يغلب أحد أمره سبحانه وتعالى. ثم الحكيم الذي اختار رسولا أميا في أمة أمية ينزع الرسالة من بني إسرائيل ليعطيها لبني إسماعيل تكون في النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم في أواخر الحشر وهم يعني متسلسلين بعض في أسماء الله الحسنى وفي في صدرها كلام عن اليهود.
نعم مظبوط. والحشر أولها تسبيح وآخرها تسبيح.
وفيها فيها برضو من أسماء الله القدوس.
نعم سبحانه وتعالى.
والمؤمن
نعم المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى.
في علاقة أيضا
لابد الأسماء الحسنى والصفات العلى أنا أقول لابد أن نركز عليها. إذا ختم الله عز وجل آية باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لابد أن تنظر في الصلة التي ترتبط بهذه الصفة أو هذا الاسم بمضمون الآية. إذا نظرت هذه النظرة تجد عجبا في أسماء الله عز وجل وصفاته. خذ مثلا لما قال الله عز وجل عن الذين استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا
غفور رحيم.
من غفور رحيم. إيه غفور رحيم؟ ده الآيات كلها عطاء، عطاء تتلقى، مش كده حضرتك؟
نعم.
بشرة وجنة وملائكة، مش كده؟ وغفران، الله مفروض ده حميد كريم، مش كده؟ لكن غفور رحيم، اللفتة هنا في أسماء الله، في صفات الله في المغفرة والرحمة، عشان تفتح الباب لكل إنسان أخطأ. أخطأ قد تكون من الذين استقاموا، لأن هؤلاء الذين استقاموا لهم رب غفر ورب رحم سبحانه وتعالى، فاطمئن، ربما تكون أو أكون على معصية، إذا عدت ستكون من الذين استقاموا. فالذين استقاموا هؤلاء لهم رب غفور رحيم، لم يكونوا على كمال الصفات، بل وقعت منهم هنات ووقعت منهم ذنوب، فختم الله عز وجل بهذه الآية، بهذه الصفات، هذه الآية التي من الظاهر أن لا علاقة لها بالمغفرة والرحمة، لكنها كلها عطاء من الله سبحانه وتعالى، حكيم حميد. قد يظن الإنسان نياتها هكذا، لكن حتى في إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم،
مش غفور رحيم. يعني
لأن المقام مش مقام مغفرة، لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وعيسى عليه السلام في عرصات القيامة، والله عز وجل يتهم، استغفر الله العظيم، يتهم عيسى بأشنع، يعني صعبة جدا، أنت قلت للناس التخزين، هنا يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم،
هذا لجلال وعظمة حكمتك،
إذا غفرت فبعزتك وحكمتك. فما تجيش الغفور الرحيم، لأن المقام مش مقام مغفرة.
وأعتقد أن ده منهج العلماء دعوا لتأمل أسماء الله الحسنى في نهاية العديد من من الآيات، لا ينبغي أن تقتطع عن السياق الذي قبلها. يعني
من فهم القرآن، من قطع صفات الله وأسماء، يعني أنا أقول أنه باب واسع للتأمل في آيات الله عز وجل يغفل عنه الكثير. يعني إذا أنا أدعو إخوان جميعا، الصفات والأسماء الواردة في نهاية كل آية أربطها بالآية، ستجد في الآية فهما ومذاقا
ومتعة.
نعم.
فكده بدأنا نفهم عظمة وسر وحكمة الاستهلال بهذه التسبيحة العظيمة، واختيار هذه الأسماء المعدودة، الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هو الذي بعث،
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم صلى الله عليه وسلم.
لو مثلا افترضنا ان ما فيش كلمة هو، ما فيش هذا الضمير، يعني او هذا الاسم الإشارة، هو لو بدأ الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الأميين، يمشي السياق لغة.
نعم يمشي. نعم.
لكن هو،
نعم، وجود هذا اللفظ المبارك أو هذا الضمير الدال على الله عز وجل العظيم الجبار، الذي وصف نفسه منذ هنيهة أنه الملك القدوس العزيز الحكيم، هذا الذي هو القدوس العزيز الحكيم الذي بعث سبحانه وتعالى.
هل أيضا زي ما حضرتك تدردش معايا في هذا السياق، أن ده يعني تأكيد على مصدر الرسالة الآتية الجديدة، كأن في رد على اليهود الذين يكذبون، هو الذي أرسل ليس غيره،
أنهم أنكروا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن العرب لما جاءتهم القريشيين، لما جاءوا في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرسل الله رسلا؟ هل يبعث الله كتبا؟ فاليهود قاموا بهت، أنكروا، قال هل يرسل رسلا ولا يبعث كتبا؟ ولذلك نعت عليهم سورة الأنعام، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا منها. فلأنهم أهل بهت، قال لهم الله عز وجل أنا الذي أرسلته، أنا الذي بعثته، فإذا نسبت الرسالة لله عظم المرسل سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أيضا بقي السؤال عالقا، يعني دكتور سعيد، لماذا لم يبدأ يعني استهلال السورة أو مطلعها بالنداء لصلاة الجمعة؟
حبيبي الكريم،
والسورة معنية بذلك.
القرآن الكريم له طريقته، له طريقته في الاستهلال، وله طريقته في البدء، وله طريقته في العرض، وله طريقته في الختام، تختلف عن كل أسلوب وتختلف عن كل طرائق البيان واللغة. هو جعل هذه الخاتمة التي تمس أذنك وأنت تطرق الجمعة. خلي بالك وانت ماشي، خلي بالك آخر حاجة هتلمس ودنك: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ثم إنه قدم هذه المقدمة، هذه الآيات كلها التي تتحدث عن بعثة النبي، ثم الكلام عن اليهود، ثم في الختام تتحدث عنهم، لكي تحذر هؤلاء المنوط بهم الذين حملوا هذه الأمانة الذي تفضل الله عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا من أوتيتم هذا الفضل العظيم، بدلوا وحملوا الكتابة كحمل الحمار يحمل أسفارا، لا تكون حذر وقدم هذه التقدمة لكي يفجأنا ويفجأهم أنهم أنتم أصحاب أمانة، أنتم أصحاب عبء ثقيل، فلا يجوز لكم أن تفعلوا هذه الفعلة. ثم أن الله سبحانه وتعالى كما قلت لك سابقا أخي الكريم، عجيب أن الله عز وجل يثبت هذه الحادثة في القرآن، عجيب عجيب. ولو أن هذا الأمر كما تظن في ظاهره مشين للصحابة رضي الله عنهم، أن يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتركه الصحابة جميعا إلا 12 نفرا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مشين ولا شك. فكيف أثبته القرآن مع أنه سبحانه وتعالى غفر، مع انه
وناداهم بالايمان،
نعم،
منطق الايمان
ووصفهم.
انا عايز استفيد بها لوحدها كده،
نعم،
يعني ننتفع بها او ينتفع بها،
نعم،
الدعاء لله في الخطاب
مهمة جدا.
نعم طبعا طبعا، دي قضية
ارجو ان ننساها. نعم.
نعم طيب. ثم
لان اظن انها لب سورة الجمعة
حقيقة.
نعم.
لان ذكرت فيها الجمعة.
نعم.
يعني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما تقول في هذا؟ وجاءت طبعا في أكثر من موضع من القرآن الكريم.
حبيبي الكريم، هذه دلالة على معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولو يجلس إلى معلم في 40 من عمره يخرج يعلم الدنيا كلها. هذه دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم العظيم الذي جاء بهذه الرسالة المباركة التي كانت هداية للناس منذ جاء إلى قيام الساعة، انظر فيما ألف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيما ألف في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد إحصاء ما كتب حول كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمي الكريم، ده الواحد منا بياخد دكتوراه ولا ماجستير ولا مش عارف إيه ولا بيتنطط، ده كل ده في فرع من فروع أو كلمة أو حرف من كتاب الله سبحانه وتعالى.
دكتور سعيد، أنا استضفت هنا في قناة الندى الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي قسم البلاغة في الإدارة العلوم، وفي قنوات أخرى صرفت أساتذة البلاغة في ليحدثون في عبارة أو حديث
مزبوط
من حديث النبي الأمي
صلى الله عليه وسلم.
فإذا بحالة من الإبهار والإدهاش تغمرك وأنت يعني تستخرج أساتذة البلاغة والبيان والبديع وما إلى ذلك، وأنت لك يعني دراسات في هذا، يستخرجون من عبارات النبي صلى الله عليه وسلم كنوز
عجب.
لا يتصور أن تكون من هذا النبي الأمي
صلى الله
عليه وسلم لأنها حديث صحيحة. يعني
حبيبي الكريم، رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن نتكلم عنه جاء لأهل الإعجاز بلسانهم تحدث. ولذلك إذا نظرت إلى تاريخ الأدب العربي تجد أن العرب منذ بعثة النبي إلى 100 سنة تقريبا الأدب عندهم قد انطفأ. الشعر فيش، شعر في صدر الإسلام إلى الأموي شعر ليه؟ لأنه صدمه، كل ما يجي حد يقول حاجة يصدم بالقرآن،
حالة الهيمنة القرآنية على أمجدة.
ولذلك أنا أقول أنهم الجاهليون فهم القرآن أكثر منا، إنهم كانوا يتلصصون كما تعلم إلى البيوت التي يقرأ فيها القرآن، بيوت الصحابة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم
الذي قال إن له لحلاوة وإن عليه كان كافرا وعاش
أي لذة كانت وهو كافر. ونقول نحن فقدنا هذه اللذة أو أفقدناها بسبب تعليم حاد بنا عن منهج الإسلام العظيم، وحاد بنا عن تعلم هذه اللغة المباركة، وحاد بنا عن تعلم هذا أداب العظيمة وبلاغات القرآن وبيان القرآن ولغة القرآن. فلما حدنا عنها أصبحنا كالعاجب أمام القرآن الكريم. فأي لذة حصلت لهؤلاء الكفرة؟ كفرة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ثم يجدون لذة في الاستماع لهذا القرآن، ولذلك صدموا جميعا. ولذلك من عجيب ما قرأت في قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر أو عن القرآن أنه سحر. العرب كانت إذا أعجزت عن شيء قالت عنه سحر من باب المدح والتعظيم، لأنها قالت أن هذا القرآن سحر وأن هذا النبي ساحر ونحن لسنا صحرة عشان نجيب إيه، لأن القرآن تحدهم 10 صور صورة آية مش عارفين ليه، فعظموا هذا الكلام فقالوا سحر. مش طبعا إهانة إن إحنا عندنا، لكن هم عظموا قالوا لا ده كلام ده من قبيل السحر وإحنا من الصحرة من الإضافة، إحنا أهل بلاغة وأهل فصاحة وأهل بيان لكن من الصحرة وده سحر. فأنا أقول أي سحر حلال في القرآن الكريم لا نستلذه ولا نستعذبه ولا نحسه. أقول وأدعو كل أحبابي إلى دراسة هذا القرآن وأولادي وإخواني وأحباب وكل من أحب في الله أو أحبني في الله إلى دراسة لغة القرآن بيانا ونحوا وأسلوبا وبلاغة وفصاحة. ستجد في القرآن متعة، والله أحزن أني أحيانا أستشعر هذه المتعة ولا أستشعر أحباب،
لكن بتبقى فرصة ربنا يبارك فيكم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والمعلمين وما إلى ذلك أنهما بيهضموا هذا العلم ويستشعروا هذه اللذة ويذوقوا هذا الطعم ثم ينقلوه للناس من خلال مثل هذه البرامج واللقاءات خطب الجمعة محاضرات وما إلى ذلك، لأن مش كل الناس متخصصة ويعني هدمت جسور عظيمة جدا بين الناس وبين المسلمين بين الأمة في مراحل عديدة وبين الكتاب العزيز. طيب لماذا تأتي لفظة منهم والذي بعث في الأميين رسولا منهم؟ هل فيها تعريض باليهود يعني تجريح خفي؟
هو على قد
كانوا يتمنى أن يكون الرسول الآتي
منهم، دعوا إليهم أول من بشر به اليهود، أول من بشر برسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول في نظر اليهود مختلف عن الرسول في نظرنا، لأن اليهود لما كانوا في المدينة يشيعون أو يضيعون خبر مجيء نبي، ماذا كان هدف رسالة النبي في نظر اليهود؟ كان هدفه إيه؟ سيبعث فينا النبي نقتلكم به قتل عادل وإيرم. هو الهدف عندكم قتل، هو في إيه؟ سيبعث فينا رسول نهديكم به إلى طريق المستقيم، مش كده ولا إيه؟ لكن يبعث فينا رسول نقتلكم به قتل عادل وإيرم، إن اليهود لا يشغلهم دائما وأبدا إلا عقيدة القتل. ولذلك أول ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الكلام عنه آمن به أهل المدينة، قالوا هذا الذي بشرت به يهود اسبقوهم إليه، فهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وقال من أنفسكم، مش كده؟ عزيز عليه ما عنتم حريص عليه. هذه الإضافة اللي سمعها العلم أو من هذه التوعيضية يعني منكم ليس من غيركم، ارؤفوا به فهو منكم ليس من غيركم. ولذلك حبيبي الكريم ألفت نظر دي شيء، لما جاءت قصة الحرب حنين في الأول وجيه انكشف المسلمون وبعدين كرروا تاني، وهم أحد الكفار بيقول التاني إيه مين يغلب، فبيقولوا لا لأن يربني رجل من قريش، مع أنه لسه على كفر، خير من أن يربني رجل من هوازن. فهذه استعطاف واستدراج لعطفهم وميلهم لهذا النبي الذي منهم، فهو أمي مثلكم واختار أمة أمية. فالأمة الأمية كما قال البقاعي يعني فيها من الذكاء وفيها من حدة الحفظ حدة الذاكرة وفيها من الفطرة السليمة التي لم تدنسها حضارة. وانت لو نظرت للحضارات في الوقت ده يا شيخ مصطفى ستجد حضارات حضرت الحضار غريب ونزلت في مهاوي الملذات ومهاوي الرذيلة، فانفكت عرى الإنسانية أو عرى الأدمية، مش هنقول دين، الإنسان ما بقاش إنسان، الإنسان ما بقاش بلا آدم فيه صفات الأدمية. فنظر الله عز وجل الأرض كريها عجمهم إلا طائفة من أهل الكتاب، فاختار هذه البقعة في الصحراء بعيدة عن أي تلوث حضاري وتلوث فكري، أمة أمية على فطرة البكر اختارها هكذا، فهو أمي مثلكم لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس ومثلكم أيضا. فهذه الإضافة الحانية أسميها حتى يميل إليه قلوب أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
كعادتك يعني تحب طبعا التفصيل الذي يعني يزيد المشاهد فائدة، لكن حرصا طبعا على الوقت يعني احنا هنحاول ناخد الموضوع بشكل اجمالي. لكن بدأ القرآن هنا يحدد هذه الوظيفة لهذا الرسول الأمي بهذه المفردات الثلاث، يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم
الكتاب والحكمة ثم يذكرهم بالتاريخ السالف، يعني التاريخ المزري. الآن ستعلمون، والآن ستنكشف ظلماتكم، الآن يا عرب سيكون لكم قيمة حضارية عظيمة بوجود هذا الرسول وما سيفعله لكم. ماذا فعل الرسول معهم؟
صلى الله عليه. حبيبي الكريم، أعود بك إلى ما وراء القرون وما وراء الغيوب، في دعوة دعاها جده الكبير خليل الله حين وقف يبني الكعبة هو ولده. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لو تأملت هذه الدعوة التي جاءت من أزمنة سحيقة بعيدة، استغاث بها الخليل في هذه البقعة التي كانت بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، التي طلب إبراهيم أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليها، وهي أرض قاحلة مستحيل فؤاد يهوي إليها، لكنه الله عز وجل، ولكنه الدعاء بغير إيه؟ بانقطاع كل الأسباب. ربنا وابعث فيهم، وهذه مطبئة لنا، الدعوة قد تستجاب بعد سنوات طويلة، لكن الله عز وجل الذي قنع نفسه الحكيم، والحكيم الذي يضع الأمور في نصابها في أحكم وضع وأتم وضع وأكمل وضع، اختار لإجابة هذه الدعوة هذا الزمان، زمان مجيء محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. اسمح لي، معنا اتصال من الجزائر عشان ما نطولش عليهم ونرجع لحضرتك ثاني. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. أهلا دكتور مصطفى.
أهلا وسهلا بحضرتك. الله يحفظك.
معك أم عدنان من الجزائر، وحييك وأحيي فضيلة الشيخ سعيد رمضان.
أهلا بك.
إن شاء الله. شكرا. ربنا يحفظه إن شاء الله ويكرمه إن شاء الله ويزيد يعني علم على علم إن شاء الله.
آمين.
ممكن سؤال؟ ممكن سؤال؟
تفضلي يا فندم. تفضلي.
نعم. فضائل قراءة سورة الجمعة من فضلك يا فضيلة الشيخ.
بارك الله. نعم. فضل الشيخ هيجاوب. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو طبعا أحد المحاور اللي كنا هنتكلم فيها فضل هذه السورة، لكن من خلال هذا العرض سيعرف المسلمون فضلها يعني وعظمتها يعني. نعم.
هو لم يثبت فيها في فضلها حديث، عشان بس نكون متفقين، إلا كما قلت لحضرتك قبل الحلقات إن إحنا عايزين نفكر الناس بالصور المكرورة المسنونة كل أسبوع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم سن قراءتها، زي الكهف، زي السجدة والإنسان، زي قاف والقمر، زي سبح والغشية، زي السورة اللي معانا الجمعة والمنافقون. الصور دي محتاجة نتحط عليها، اسمح لي مش عايز أقول سبوت، محتاجة تدرس ليه الصور دي مكرورة كل أسبوع.
هي نور يعني احنا نعيش في نورها يعني.
فنرجع نقول دعوة الخليل. الخليل يدعو هذه الدعوة المباركة عبر القرون وتيجي لحكم قال عنها الحكيم، الحكمة تقتضي ان الدعوة تجاب دلوقتي، ودي دعوة لإخواني ألا يأسوا من دعائهم أبدا. الناس تدعو 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 تدعو، وحكمة الله تقتضي أن تجاب الدعوة في وقت هو أراد لمن دعا به الخير سبحانه وتعالى.
لكن العجب يأخذني أنا شخصيا وبرضو السادة المشاهدين، إن هتقول الدعاء لا يأسون من ذلك، لكن أن يدعو، دي جاءت مع سيدنا إبراهيم وجاءت مع سيدنا موسى.
نعم.
يعني طمع الأنبياء في عطاء الله تبارك وتعالى بلا حدود.
نعم.
يعني واحد يدعي مثلا دعاء على قده، لكن هو سيدنا إبراهيم على قده يدعو أن يرسل الله رسولا، يعني شوف عظمة الدعوة. وسيدنا موسى يطلب ويحدد طلبه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي فيستجيب الله تبارك وتعالى، يعني شوف دعاء بأن يرسل الله رسولا.
عشان كده
أي عظمة في هذا؟
أعظم شفاعة تشفع بها إنسان شفاعة سيدنا موسى لأخيه أن جعله نبيا.
لا، فكرة الطلب الواحد لا يستعظم،
لا يستعظم أبدا يا مولانا. الطمع في عطاء الله عبادة. الطمع في، ويمكن حضرتك حضر بنا حوار سابق قبل كده، يعني هل كانت أم مريم وهي تقول أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هي تقول هكذا، هل كانت يخطر ببالها أن عيسى عليه السلام سيعاذ هذه الاستعاذة من الله يرفع السماء؟ لكنها طلبت.
ولما تكون مريم ذريتها هي عيسى وكفى.
وكفى.
يعني آية من آيات الله العظيمة يعني.
مسألة فطبعا مش عايزين نخرج عشان مصطفى. عشان ما تتوهش الناس الحتة دي مهمة جدا يا شيخ مصطفى.
اتفضل.
لأن أنا أظن إن الصورة وهي دعوة إلى العلم صورة الجمعة كلها علم. إن جاي فيها الإيه اللي بيحمله العلم بغير ما إيه بغير أمانة.
طيب نجري شوية كده شيخ سعيد معلش يعني.
الدعوة دي محتاجين وقفة صغيرة يا شيخ مصطفى.
مهمة جدا.
يعني الدعوة دعوة إبراهيم دي وإجابتها محتاجة وقفة صغيرة. يعني إبراهيم عليه السلام قال ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يبقى أول حاجة طلب في المنهج تلاوة الآيات. الدعوة هي بس ربنا أعاد الترتيب. إبراهيم قال يتلو عليهم آياتك ويعلموا الكتاب والحكمة. ربنا لما جاء أجاب قال لا سأجيب الدعوة لكن ترتيب الأولويات هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ترتب جامل يزكيه في الأول. سيدنا إبراهيم جابها الآخر. فربنا قال لا الأمة دي عشان تتزكى عشان تتطهر عشان تعلو هناك أمور يجب أن تبني عليها أسسها.
طيب انت هتقول لنا الايتين.
نعم.
يعني آية اللي فيها نص دعاء سيدنا.
نعم.
ابراهيم والآية المقابله.
نعم.
ليها في سوره الجمعه عشان المشاهد يبقى.
نعم.
واخد باله ان دي في سوره.
نعم.
ودي في سوره.
نعم.
يعني لكن هاخد اتصال. طيب. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك.
اهلا بيك. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
كان في سمعنا بعض الاخوه قالوا وقرانا بعض وقرانا حاجات برضو ان صلاه الجمعه كانت قبل الخطبه.
نعم.
صلاه الجمعه الركعتين بتوع صلاه الجمعه كانوا قبل الخطبه. وفي ايه في اخرها بتقول ايه وزراء وتجارتنا ولها من فضوا إليها وتركوك قائما.
عايز تعرف أصل الموضوع يعني.
أصل ما وتركوك قائما كل ما عند الله خير من لهم من التجارة.
نعم.
أصل الموضوع بس صلاة الجمعة كانت قبل الخطبة زي صلاة العيد.
نعم.
ولا حاضر. بعد الصلاة.
بارك الله فيك. الشيخ سعيد هيجي ربنا يبارك فيك يا حاج محمد. سؤال جميل.
انا هيجي معانا في الكلام عن الجمعه وهم خرجوا انت.
ارجو ان يجي يعني.
ارجو الوقت انا ما اعرفش حضرتك دايما ايه. اقول ايه؟ تعني في الوقت. يعني تاخد مني في ربع ساعه في الاول بعد كده تزنقني.
انا ورايا مخرج لطيف.
غفر الله له. غفر الله له.
اتفضل.
فالدعوه يقول ابراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الدعوة دي في البقرة. الإجابة هنا في الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم واحد يتلو عليهم آياته ترتيبا ويزكيهم
هناك ويعلمهم
يزكيهم هنا ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ليه؟ لأن العلم من غير تزكية ما ينفعش. ولذلك أهل التربية قالوا إيه؟ التخلية قبل التحلية. فالأول تتخلى تتزكى تتطهر تخلص في علمك لله سبحانه وتعالى. ترجو بعلمك وجه الله عز وجل. ترجو بعلمك نصرة دين الله سبحانه وتعالى. تجرد حالك تجرد نفسك. انت مش موجود. انت اصدق ربنا بالعلم. تزكي نفسك تطهرها من الاخلاق الذميمه والعادات المرذوله ثم بعد ذلك تتعلم. فاذا تعلم الانسان بغير ان يتزكى اديك شايف يا سيدنا علماء السوء نسال الله السلامه ونسال الله النجاه ونسال الله العافيه الذي اتخذ الهه هواه واضله الله على علم.
طيب في سياق التخلية قبل التحلية.
نعم.
أو التزكية أولا ثم العلم.
نعم.
ماذا تقول قد أفلح من تزكى.
نعم.
وذكر اسم ربي فصلى. ليس الذكر والصلاة التزكية.
نعم ده من باب إضاحات في العمل الخاص أو الخاص على العام. التزكي واسع. ده باب التزكية واسع. صوم وصلاة وعبادة وذكر وحلو
هذه مفردات أدوات التزكية أو من
لكن ركز على أهم عناصر التزكية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اختارهم من باب كل انواع التزكيه اختار ذكر الله والصلاه ولا ذكر المحيا.
نعم. ثم بعد ذلك دخلنا في المثال الشنيع الذي. نعم. يعني ضرب في هذه السوره حقيقه يعني
استاذ ذلك فضل الله يا شيخ مصطفى.
نعم
استاذ ذلك فضل الله يا شيخ مصطفى.
انا مش عايز انسى اي لفظ لكن الوقت هيجري معنا.
امر الله.
نعم ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جايه ليه دي؟ جايه ليه؟
اي فضل هذا الذي يتحدث عنه؟
ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا الى نعمه الهدايه ولنعمه مبعث الرسول ولنعمه اننا كنا اصحاب هذه الرساله المنتسبين له، ينبهنا الى ذلك الفضل.
قد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم
صلى الله عليه وسلم. فهذا المن وهذا الفضل لك، خلي بالك انت فضل. ليه بيقول لك كده؟ عشان تتحمل عبء الامانه. قل لما تحس ان الامانه لها عبء ولها مشقه وتتحارب فيها ويضيق عليك فيها و و و كده، تقول لا انا الفضل عظيم، فتهون عليك ايه؟ يهون عليك عبء الامانه.
سلعه الله الغاليه يعني.
نعم.
نعم. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها. انا بتفاجئ.
نعم.
يعني هذه التسبيحه اللي بدات بها الرسول يسبح لله ما في السماوات وفي الارض، هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم آخر، ذلك فضل الله يؤتيه من شيء. السياق في عايز اقول
في انعام،
في رحمه
في ظل الهدوء والسكينه،
لكن هذه النقله القرانيه على طريقه القران يعني يربي ويهذب وينقل المشاعر من حال لحال. إذا تبارك وتعالى يفاجئ القارئ أو المسلم أو حتى اليهود بذكرهم بهذه الطريقة بهذا المثل الشنيع، ماذا تقول في هذا؟
شوف حبيبي الكريم، دائما القرآن الكريم حبيبي يأتي بشيء وضده لكي تتميز الأمور ولكي يحذر. والقرآن لما قص القرآن قصص اليهود في طول القرآن كله أكثر أمة ذكرت.
نعم.
عشان يقول لنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون
ولا يكون دي جت في أكثر من موضوع
ولا يكون كالذين يقول فعشان يقول لي خلي بالك خلي بالك إن المرض اللي دب فيهم ممكن يدب فيك، خلي بالك الناس دي خدت الأمانة فعشان كده سلبت النعمة منهم وخدوا الأمانة بالصورة اللي أنا هذكرها دي. مثل الذين فجأة مثل الذين حملوا التوراة حملوا ثم لم يحملوها، هذا المثل المزري كمثل الحمار يحمل أسفارا. وخلي بالك لو لم يحمل إنسان علما لكان خفيف، لو مشى الحمار بغير حمل
أدى وظيفته
خفيف، لكن يحمل شيئا كما قال ابن القيم حمل شيء تقيل، والشيء اللي حمله ده العلم ده اللي ما أداش أداؤه أثقل ظهره عند الله يوم القيامة وعند الناس بأنه لم يؤدي أمانته، فإنه لم يتخفف بأن لا يحمل لكنه حمل عبئا ثقيلا ثم لم يعد. وهذا تحذير شنيع من الله سبحانه وتعالى لنا لكل منتم لهذا الدين، لكل داعي إلى الله عز وجل، لكل منتسب إلى العلم من أول طويل بالعلم مثلي إلى أكبر العلماء، تحذير شنيع ألا يعمل بما لا ألا يعلم ألا يعمل ما لا يعلم. يعني إذا الإنسان عمل ما لا علم شيئا وعمل عكسه وقع في أقصى درجات الغضب. ربنا سبحانه وتعالى غضب على اليهود ليه؟ لما تكبر بقة عند الله أن تقولوا ولا لا تعلم.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومن غير ما القرآن يشنع هذا المثل، هو مثل شنيع. يعني كلمة الحمار لا تزال حتى يعني عز الله السادة المشاهدين وعز المسلمين، مجرد كلمة الحمار تدل على الشناعة لكن القرآن نفسه في سياق نهاية الآية بئس مثل القوم، يعني يذكر
هو كفاية كما ذكر كمثل الحمار، لكن بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بص الختام، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأنا برضو خلي بال حضرتك بقول خلي بالك من ختام الآية، والله لا يهدي، بالله عليكم خلوا بالكم الحته دي، والله كانه ختم. ايه الختم ده بقى؟ ان الظالم ما تليش، مستحيل.
طيب مخرج بيقول لي خلاص الحلقه انتهت،
غفر الله.
وانا كنت يعني متوقع هذا،
لم نقل شيء.
لا نقل شيء، لكن هي اطلاله مهمه ان شاء الله نستقبلها باذن الله تبارك وتعالى في حلقه اخرى، واحنا كده في عد تصاعدي الى الجبل العظيم جبل شهر رمضان. ما احبش اقول عد تنازلي، يعني احنا نصعد من الان الى شهر رمضان، ففرصه ان احنا نلتقي بحضرتك ونتامل ايات القران الكريم عشان ما نيجي ان شاء الله ندعو الله ان يبلغنا رمضان نقرا القران نشعر بهذه اللذه. فضيله الشيخ سعيد رمضان الداعيه والباحث الاسلامي، انا بشكرك شكرا جزيلا، وانا عارف انك لبيت هذه الدعوه وانت يعني تعبان ومجهد، اسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك وينفع بك ويرزقنا واياك الاخلاص في القول والفعل في السر عنا. جزاك الله خيرا واحسن الله اليك، وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة. السبت القادم قبل ساعة من الآن بإذن الله تبارك وتعالى وحلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي نوافذ. تحياتنا لمخرجنا أيمن النبراوي وكل فريق التصوير والإعداد والسهرين معنا. جزاكم الله خيرا واستودعكم الله، تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.